الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، أنهينا في الدرس الماضي موضوع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وننتقل اليوم إلى إمام ثالث، هو الإمام الرباني أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الذهلي الشيباني، يعني ابن حنبل. أما لفت نظري كلمة الإمام الرباني، ولكن كونوا ربانيين. معنى الإنسان الرباني أي أنه لا يتحرك إلا بتوجيهات الله، لا يحب إلا لله، لا يبغض إلا لله، لا يعطي إلا لله، لا يمنع إلا لله، لا يصل إلا لله، لا يقطع إلا لله. كل حياته مشغولة بذكر الله، بالدعوة إلى الله، بخدمة الخلق، إلى أن يلقى الله. هذا الإمام الرباني، والله عز وجل أمرنا أن نكون ربانيين. في إنسان رباني، في إنسان شهواني. الشهواني مع مصالحه، مع نزواته، مع غرائزه، مع أهدافه الخسيسة. أما الرباني ينطلق من توجيهات الله، نفس ماله فنيت نفسه في حب الله، يعطي لله، يمنع لله، يسامح لله، يغضب لله، يرضى لله، لا يتكل إلا على الله، لا يرجو إلا الله، لا يعلق الأمل إلا بما عند الله، لا يخاف إلا الله. أيها الإخوة، يجب أن نكون جميعا ربانيين. الإمام الرباني أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد الذهلي الشيباني، قال حرملة: سمعت الشافعي يقول: خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل. هل لفت نظركم في هذه المقولة شيء؟ الإمام الشافعي يقول: خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل. شيء في هذه المقولة يلفت النظر. أستاذه، في شيء آخر، يعني يا ترى نحن دعاتنا يعرف بعضهم قدر بعض، أم يطعن بعضهم ببعض؟ هل هناك إنصاف؟ هل عندك الجرأة الأدبية أن تقول فلان إنسان جيد، إنسان عالم، إنسان ورع، وأنت عالم مثله؟ ما في عداوة كار عنا؟ إن لم ننصف بعضنا، إن لم نعرف قدر بعضنا، نسقط جميعا من عين الله جميعا. إمام الشافعي يقول: خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وقال المزني: قال لي الشافعي: رأيت ببغداد شابا إذا قال حدثنا قال الناس صدق، قلت ومن هو؟ قال أحمد بن حنبل. إذا قال حدثنا قال الناس صدق، قلت ومن هو؟ قال أحمد بن حنبل. أخواننا الكرام، الدعوة إلى الله دعوتان: دعوة إلى الله خالصة، ودعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله من خصائصها الاتباع وإنكار الذات والتعاون والاعتراف بالفضل، والدعوة إلى الذات المغلفة بالدعوة إلى الله من خصائصها الابتداع والتنافس وإنكار الفضل والطعن بالآخرين. فقبل أن تدعو إلى الله يجب أن تتأكد ما إذا كنت حقيقة تدعو إلى الله أم تدعو إلى ذاتك وأنت لا تدري. قال الزعفراني قال لي الشافعي القول الثالث: ما رأيت أعقل من أحمد، ما رأيت أعقل من أحمد. وبالمناسبة الإنسان لا يزيد عن أن يكون عقلا يدرك وقلبا يحب، والنبي عليه الصلاة والسلام بحكمة بالغة ربط العقل بالقلب، قال: أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. أنا مرة ضربت مثل: لو وضعنا على طاولة قطعة ماس حقت 8 ملايين ليرة، قد البندق برلنت، كاسة كريستال حقها 1000 ليرة، قطرميز مقدوس حقه 20 ليرة، قلنا لك نقي. ألا أستطيع أن أكتشف عقلك من نوع اختيارك؟ رحت استكبرته. ألا أستطيع أن أكشف عقلك من اختيارك؟ كلما كان عقلك أرجح اخترت أصغر قطعة حقت 8 ملايين، هي ب1000 هون ب20 ليرة، بس أكبر شيء الأطرميز، أصغر شيء الوسط الكاسة، أصغر شيء الألماسي. هكذا قال النبي: أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. فإذا رأيت إنسان كل همه طاعة الله، كل همه التقرب إليه، كل همه موالاة أحبابه، معاداة أعدائه، كل عطائه لله، كل منعه لله، كل وقته لله، لا يرضى إلا إذا رضي الله، هذا الإنسان إذا قلت له ما أعقلك فعلا ما ليس هناك أعقل منه. يروى أن أبو سفيان لما فتح النبي مكة المكرمة قال: يا محمد ما أعقلك وما أرحمك وما أوصلك وما أحكمك. عقل، رحمة، حكمة، صلة. لذلك لا يمكن أن يسمى العاصي عاقلا ولو يحمل برد أبدا، لا يمكن أن يسمى العاصي عاقلا، يسمى ذكيا، ذكي في اختصاصه، في الاحتيال، في كسب المال، في الإيقاع بين الآخرين، ذكي جدا، ذكاء شيطاني. أما أن يسمى عاقلا، إنما الدين هو العقل، ومن لا عقل له لا دين له. لمجرد أن تعصي الله أنت مدموغ بالغباء والكفر. بقول الإمام الغزالي: يا نفس، لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين. لا، مثل واقعي، معه ضغط، اترك الكباب، قال له: حاضر طبيب، حاضر. لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين. يا نفس، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ كلنا جميعا نصدق الطبيب. لا لا، ترك الملح، ما بيدوق الملح بشهرين، بيع بيتك رابع طابق يحطه بالدلال ثاني يوم. أبدا. أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذن ما أكثرك؟ أيكون وعيد الطبيب، إنه بصير معك جلطة بعدين انتبه، أشد عندك من وعيد الله جهنم؟ إذا الجلطة أشد عندك من جهنم، قال إذن ما أجهلك. فكل إنسان يصدق الطبيب ولا يصدق الله ما أكثره، وكل إنسان يرى وعيد الطبيب أشد من وعيد الله ما أجهله. فكل من يعصي الله مدموغ بالجهل والكفر. وعن الشافعي قول رابع، قال أحمد إمام في ثمان خصال، إمام في الحديث واحد، إمام في الفقه اثنين، إمام في القرآن ثلاثة، إمام في اللغة أربعة، إمام في السنة خمسة، إمام في الزهد ستة، إمام في الورع سبعة، إمام في الفقر. أما عند الفقر في تعليق لي، بيقول لك التجار إذا ما عندك مكتب فخم وسيارة غالية ما بتقدر تشتغل، تعطي سمعة كبيرة، في لها استعمال خاص بالتجارة هالكلمات هي. فالمظهر الغني مكتب فخم، مركبة فخمة، مظاهر فخمة، تلاقي الناس يشتروا، يعطوك وكالات، يثقوا فيك. أما عند العلماء بالعكس، كلما كان العالم أكثر زهدا ارتفع عند الله، لأنه إذا انغمس بالرفاه لا يصدقه الناس عندئذ لو ادعى الورع والزهد. يا محمد، أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ قال بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. فإذا كان شفت عالم حياته خشنة وسط، هذا وسام شرف له، وسام شرف، لأنه الورع حسن لكن في العلماء أحسن، والسخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن، والتوبة حسن لكن في الشباب أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، والعدل حسن لكن في الأمراء أحسن. عن الشافعي قال أحمد إمام في ثمان خصال، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في القرآن، إمام في اللغة، إمام في السنة، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في الفقر. ورد عن النبي أنه قال الفقر فخري، الفقر فخري، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والعلم سلاحي، والمعرفة رأس مالي، والرضا غنيمتي، وذكر الله أنيسي. وقال إسحاق سمعت يحيى بن آدم يقول أحمد بن حنبل إمامنا. الإنسان بالتواضع وخدمة الخلق وإنكار الذات يحبه الناس. ما أخلص عبد لله إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة. قال بعض العلماء لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لما بذلها له لذهب الإسلام. في نقطة دقيقة جدا، في عصر الإمام أحمد بن حنبل شاعت بدعة لا أصل لها أن القرآن مخلوق، وقد اعتنق هذه البدعة الخليفة، وأي عالم لا يقر أمام الناس بهذه البدعة يقتل ويسجن ويعذب. وأكثر علماء زمانه قال له القرآن والإنجيل والتوراة والزبور كلها مخلوقة كما تريدون، وقصد أصابعه نفد، إلا الإمام أحمد بن حنبل رفض أن يقر بهذه البدعة فدخل السجن وضرب وعذب سنوات عدة، إلى أن أكرمه الله وأظهر الحق على يديه. قال لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لما بذلها له لذهب الإسلام. لذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى رأى طفل صغير أمام حفرة كاد يقع فيها، قال إياك يا غلام أن تقع، فكان الطفل ذكيا جدا، قال بل إياك يا إمام أن تقع، إني إن وقعت وقعت وحدي، أما إنك إن سقطت سقط العالم معك. أيام بتكون الأنظار معقودة بعالم يسقط، يسقط الناس معه، يخيب ظنهم، أحيانا تعلق الآمال على عالم فإذا تكلم بخلاف قناعته انتهى. لذلك لما ربنا عز وجل قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، يعني الله عز وجل لماذا ظن على هؤلاء الدعاة الصفات الكثيرة؟ ما حكى. طيب أليسوا صادقين؟ ما ذكر صادقين. ألا يصلون؟ ما ذكر. ألا يصومون؟ ما ذكر. أليسوا أمناء؟ ما ذكر. بس الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه فقط، لأنه هي صفة اسمها بالبلاغة صفة مترابطة مع الموصوف ترابط وجودي، فإذا ألغينا الصفة ألغينا الموصوف. قول الطيارة كبيرة والبيت كبير صفة عادية، قول غالية الثمن واليخت غالي الثمن، قول فخمة والباخرة فخمة، أما قول تطير هذه الصفة تنفرد بها، فإذا ألغيناها ألغينا الطائرة. طائرة الشيخ الإسلام بتطير؟ مطعم، هي مو طائرة، كانت طائرة، ما دام لا تطير إذا ليست بطائرة. ربنا عز وجل لما ذكر الذين يبلغون رسالات الله ما ذكر من صفاتهم إلا صفة واحدة، هي أنهم يخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله، فإذا تكلموا بالباطل إرضاء لمن يخشونه وسكتوا عن الحق إرضاء لمن يخشونه، فماذا بقي من دعوتهم؟ طيب بقى ما علاقة باستقامة أنه صائم مصلي صادق أمين؟ بهمنا هي إن سكت عن الحق إرضاء لمن يخشاه أو نطق بالباطل إرضاء له انتهى، هي صفة مترابطة مع الموصوف ترابط وجودي. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أحمد بن حنبل إمام الدنيا، أيام الإنسان مؤمن، مؤمن كبير، عالم جليل، فقيه، بعدين يصل لأعلى مرتبة إمام، إمام الدنيا. أيام بالكتب لك فريد عصره ووحيد زمانه. فالإمام أحمد بن حنبل وصل إلى أعلى مرتبة، ورغم ذلك جاءه وفد من المغرب معه 30 سؤالا طرحوها عليه فأجاب عن 17 سؤالا، الباقي لا أدري. معقول الإمام أحمد لا يدري؟ قال لهم قولوا لمن أرسلكم الإمام أحمد بن حنبل لا يعلم، العلم هكذا، كلمة لا أعلم وسام شرف. هي هل تصدقون أن الذي يعلم كل شيء لا يعلم شيئا؟ لا يعلم شيء. يجب أن تكون دقيق بكلامك. يعني سألوك سؤال بالفقه، ترك لي إياه بكرة، ما في شيء، ما صار شيء أبدا، راجعه. لا تتسرع تعطي جواب سريع، تصغر، خليك علمي. كلمة لا أعلم أفضل مليون مرة من أن تعطي فتوى غير صحيحة، لأنه تعلق الناس بك. وأنا عندي سواء أن تحرم حلالا أو أن تحلل حراما، مثل بعض شيء ممكن يكون. مرة أخ يعني يعاني من الفقر ما لا يوصف، يعاني من الفقر ما لا يوصف، ويعمل في مهنة يدوية تزيينية. فجاء واحد عرض عليه بيوت مصاحف، قال لأنه غير مسلم ما رضي عنه. من قال لك ذلك؟ يجوز، هذا جهل، حرم نفسه رزق كبير لجهله. لجهله النبي تعامل مع أهل الكتاب، هذا جهل. فأيام تحريم الحلال كتحليل الحرام. بالمناسبة أي إنسان بيقول لك حرام سهل الشغلة، أما يقول لك حلال يعطيك الرخصة والدليل. فقبل أن تقول حلال أو حرام عد للمليون أو ارجع للمراجع أو اسأل. في نقطة مهمة جدا جدا، قال علي بن المديني: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل. في قول أنه حافظ له ألف ألف حديث، مليون يعني تقريبا. قال: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني مع ذلك أنه كان لا يحدث إلا من كتاب. وهذا اللي أمامك أمانة في عنقك. سمعت عن خطيب إذا حب يستلقي على الفراش ويتكلم لشدة ثقافته وتمكنه ممكن يلقي خطبة لا يستطيعها إنسان بعد تحضير شهر، ومع ذلك لا يلقي على الناس خطبة إلا من ورقة. قالوا: لماذا يا سيدي؟ قال: لأن هذه الخطبة أماني، سوف أحاسب عنها كلمة كلمة وحرفا حرفا. المرة سألوا أحد رؤساء الجمهوريات في أمريكا: كم تعد لخطاب يلقى في 10 دقائق؟ قال: 10 ساعات. طيب كم تعد لخطاب يلقى في ساعة؟ قال: ساعة. كم تعد لخطاب يلقى في 3 ساعات؟ قال: لا أعد له إطلاقا، ما في حاجة، شو بجيب بالي بحكي. أما 10 دقائق يجب أن الله عز وجل جمع لك الناس وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. من جمع لك الناس؟ الله عز وجل. نمور عندك جايين ينفذوا أمر إلهي، ما دام الله عز وجل هو الداعي فكيف يجب أن يكون إعدادك للخطبة؟ الله هو الداعي. فالإمام أحمد بن حنبل قال: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه كان لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة حسنة. إن هذا العلم دين، حديث حديث، آية آية، تفسير دقيق، ضبط للنصوص، شرح أصولي، لأنه هذا أمانة، سلمك قياده، قال لك علمني. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر: دينك دينك، إنه لحمك ودمك. خذ عن الذين استقاموا، استقامت عقيدتهم، واستقامت نصوصهم، واستقامت أخلاقهم. خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. بيقول العالم نفسه عن ابن المديني: أنه قال أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. مرة سيدنا عمر قال كنت قد أعددت كلاما قاله عني أبو بكر، كنت قد أعددت كلاما قاله عني أبو بكر. أعد كلاما لإنسان. مرة قال خطيب، قال والله بطلع على المنبر ما في بالي شيء أحكي، حتى يصير. مرة قال لي شخص حضر خطبة، قال لي والله فتحت 28 موضوع ولا أغلق ولا واحد. يجي باله خاطر يحكي، خاطر ثاني يحكي. حدثنا رجل توفي رحمه الله، قال له أب من رواد مسجد، فيلاحظ شخص أثناء الخطبة يقعد على الباب الخارجي للمسجد ويتسلى مع هالمرة، والخطيب على المنبر. معقول؟ خطبة جمعة، خطيب عم يلقي خطبة وانت قاعد برا بالطريق عم تتسلى بالمارة. فأجا قال له يا رجل حرام عليك، انت مسلم والخطبة شغالة، الخطيب على المنبر، ما هون تعود؟ طلع فيه قال له انت كم سنة صليتكم بالجامع؟ قال له 6 سنوات. قال له انا صليت 28 سنة. روح هات كلمة لكمل لك الخطبة كلها، ما في تجديد، لأنه روح هات كلمة لحتى كمل لك الخطبة كلها. فإذا كان الله عز وجل هو دعا الناس إلى المسجد، ينبغي أن تعد كلامك، وإعداد الكلام احترام للحاضرين، احترام لهم واحترام لوقتهم واحترام لمجيئهم واحترام لأنه مختاروك عن غيرك. كنت قد أعددت كلاما قاله عني أبو بكر. قال أحد العلماء أحمد اليوم حجة الله على خلقه. كيف؟ يعني لو فرضنا أن الفساد عام والناس كلها مدوا يدهم للحرام، إذا واحد يعاني من أشد أنواع الفقر وما مد يده، هذا حجة على من حوله. بتلاقي أيام فساد عام، بدك أنا أعمل بقدر الراتب، لو لقيت إنسان على الراتب المحدود يعمل بإخلاص، هذا الإنسان حجة على من حوله. كل الناس يطلقون أبصارهم في الحرام، شاب في مقتبل العمر يغض بصره غضا حازما، نقول هذا الشاب حجة على الشباب. والله عز وجل في كل زمان له أولياء هم حجة على من عاصرهم. معظم الناس انحرفوا، فلان لماذا لم ينحرف؟ في بالزراعة قاعدة لطيفة، أنت بعت بذر لخمسين فلاح، إجاك أول واحد الثاني الثالث ما طلع البذر، إذا في واحد نبت عنده البذر نبات جيد، هذا الواحد حج على مية. أنا في خطأ منكم، لو كان الخطأ بالبذر ما بيطلع ولا بذرة، أما مدام الخطأ بالمزارع وفي مزارع آخر نبت عنده البذر نبات جيد، معناها هذا المزارع حجة على بقية المزارعين. لذلك الأنبياء حج على الخلق. من هو النبي؟ النبي بشر، لولا أنه تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. بشر النبي، يحب كما نحب، ويشتهي كما نشتهي، ويغضب كما نغضب، ويخاف كما نخاف، ويرجو كما نرجو، ويجوع كما يجوع. قال اللهم صل عليه، أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 ما بين يوم وليلة لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. جاع النبي، والنبي خاف، بخاف طبعا، فخرج منها خائفا يترقب سيدنا موسى، ويشبع ويجوع ويرتوي ويعطش ويطمئن. لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. قال أبو الحسن الميموني: قال لي علي ابن المديني بالبصرة: قبل أن يمتحن علي، وبعدما امتحن أحمد بن حنبل وضرب وحبس وأخرج، يا ميموني، ما قام أحد في الإسلام ما قام به أحمد بن حنبل. فتعجبت من هذا عجبا شديدا. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد قام في الردة وأمر الإسلام ما قام به. قال الميموني: فأتيت أبا عبيد القاسم بن سلام فتعجبت إليه من قول علي. قال: فقال لي أبو عبيد مجيبا: بأي شيء يا أبا عبيد ذكرت له أمر أبي بكر؟ قال: إن أبا بكر وجد أنصارا وأعوانا، وأن أحمد بن حنبل لم يجد ولا ناصرا واحدا. لما امتحن ودعي إلى أن يقر القرآن مخلوق لم يجد ولا ناصرا واحدا، ضحى بحياته وقال: أنا لا أقبل إلا هذه عقيدتي، ودخل وعذب وضرب بالسياط، ما في ناصر. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: اشتقت لأحبابي. قالوا: أورثنا أحبابك؟ قال: لا، أنتم أصحابي. أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض على دينه كالقابض على الجمر، أجره كأجر 70. قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. قالوا: ولما؟ قال: لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. إذا إنسان، إذا شاب حب يستقيم، أول من يعارضه أهله المسلمون الذين يصلون في المساجد، بدون اختلاط، بدون غناء، أجهزت له هكذا. أول من يعارض الشاب الذي أراد أن يصطلح مع الله أهله، لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. فإذا كان سيدنا أحمد بن حنبل يعني له موقف رائع، هو أنه حينما نطق بكلمة الحق ولم يعبأ ولم تأخذه في الله لومة لائم، لم يجد ولا ناصرا واحدا، لكن الله كان معه ثم نصره. قال أبو جعفر: كان أحمد بن حنبل من أعلام الدين، وقال بعضهم: ما رأيت أحدا أجمع لكل خير من أحمد بن حنبل. يعني أنا أردت من هذه الدروس الخمسة أو الستة أنه بتقول ابن حنبل فلان حنبلي، فلان شافعي، فلان حنفي، فلان مالكي، هؤلاء أعلام كبار، هؤلاء جمعوا بين العلم والعمل، جمعوا بين العلم والعبادة، بين العلم والطهر، بين العلم والإخلاص، هؤلاء قدوة لنا، علماء كبار. الإمام الحسن البصري طبعا تعرفون قصته، لما أدى واجب العلم وتحدث في عهد الحجاج كلاما أغضب الحجاج، فالحجاج قضية سهلة، قال لمن استمع لكلامه: يا جبناء، والله لأسقينكم من دمه. أول شيء طلب السياف ليقطع رأسه، ثم قال: ائتوني به. دخل الإمام الحسن البصري، رأى الحجاج غاضب والسياف جاهز، والنطع هذا رداء يوضع فوق الأساس السمين لئلا يصاب بالدم عند قطع الرأس. تمتم الحسن البصري بكلمات ما فهمها أحد، ثم وقف الحجاج واستقبله وقال له: أهلا بأبي سعيد، وأدناه من مجلسه، أجلسه على سريره، وما زال يدنيه منه ويثني عليه، وقال له: يا أبا سعيد، أنت سيد العلماء. قالوا: عطره واستفتاه وأكرمه وضيفه وشيعه. السياف طلع هيك: ليش جبتوني أنا؟ الحاجب لحقه الحاجب قال له يا أبا سعيد لقد جيء بك لغير ما فعل فيك فماذا قلت لربك؟ قال له قلت يا ملاذي عند كربتي يا مؤنسي في وحشتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. الله استجب له وألقى في قلب الحجاج هيبته وتعظيمه. أخواننا الكرام، من هاب الله هابه كل شيء. جرب، لا تخشى إلا الله، الله عز وجل يسبغ عليك الهيبة والجلال. بيروا قصة والله سمعتها من رجل حي يرزق لا يزال. هذا الرجل بيكون والده التلميذ الأول للشيخ بدر الدين الحسني، التلميذ الأول. فالسلطان عبد الحميد أرسل الصدر الأعظم، هي الدولة العثمانية كانت حاكمة الدول العربية كلها شرقا وغربا شمالا وجنوبا 400 سنة حكمت. فدولة حاكمة شمال إفريقيا بأكملها والشرق الأوسط بأكمله والعراق وإيران والحجاز كله. فما قيمة صدرها الأعظم رئيس وزارتها؟ شغلة كبيرة كثير. لهيبة الشيخ بدر الدين عند السلطان أرسل له صدر الأعظم ليدعوه إلى حضور احتفال في اسطنبول. ركب البارجة وتوجه نحو بيروت، ثم ركب مركبة إلى دمشق ودخل على الشيخ ينقل له دعوة السلطان لحضور احتفال في اسطنبول. قال له يابا أنا ما أحب هيك روحات. من شدة هيبته كان إذا رفض شيئا لا يجرؤ أحد أن يعيد عليه الطلب. تقول ما في مالي فاضي بيسحبوك في الزور ما بيردوا عليك، ما عندنا وقت مشغولين ما بصير أستاذ بدنا إياك. إذا قال أنا إذا رفض لشدة هيبته لا يستطيع أحد أن يعيد عليه الطلب ثانية. قال له أنا يابا ما أرغب بك وحد. سلم عليه واعتذرني. رجع هذا راكب بارجة يوصل لإسكندرون، صدر أعظم يجي للشام يدعي عالم ما يروا معه كبرت عليه كثير، فقرر يرجع ياخذه بالقوة. رجع يعني خمس أيام تانيات في البحر. وصل للشام دخل عليه كان عم بيصلي فسلم قال له يابا أنت رجعت؟ ارتبك. قال له نسيت قبل يدك سيدي. هيبة. على قدر الطاعة لله، على قدر الاستقامة، على قدر الإخلاص، الله بنفسك توب. ويا بتلاقي واحد مغسول قدره ما له قدر منوب، على قد معاصي على قد تقصيره. فمن اتقى الله هابه كل شيء، هابه كل شيء. الظاهر ببرس هذا الذي رد المغول، يعني من أكبر القواد، رد أكبر هجمة تترية. قال والله ما استقر ملكي حتى مات العز بن عبد السلام لشدة هيبته. قلت لبشر بن الحارث ألا صنعت كما صنع أحمد بن حنبل لما وقف موقف حازم من موضوع خلق القرآن؟ فقال تريد مني مرتبة النبيين؟ لا يقوى بدني على هذا. حفظ الله أحمد بن حنبل بين يديه ومن خلفه ومن فوقه ومن أسفل منه وعن يمينه وعن شماله. يا الله حفظه. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. قال بعضهم سمعت بشر بن الحارث يقول سئل عن أحمد بن حنبل بعد المحنة فقال أنا أسأل عن أحمد بن حنبل أدخل الكير يعني السجن فخرج ذهبا أحمر، يعني طلع ذهب. ليش الألماس غالي؟ الماسة 8 ملايين، فيه 8 ملايين ألماسة هيك قد البندقة حجمها. ليش؟ لأنه الألماس فحم أساسه، بس تحمل ضغط بشكل غير معقول، ضغط وحرارة. فكل واحد منا إذا كان تحمل ضغط وحرارة بصير ألماس. ما بتكون ألماس إلا على الضغوط الشديدة والاستقامة والتحمل. أنت معد للجنة، معد لجنة عرض السماوات والأرض، هي ما بتجي بركعتين بلا وضوء ولا بليرتين لفقير في الحشلاغ، هي بدها انضباط كامل، بدها صبر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ مستحيل. قال أدخل الكير فخرج منه ذهبا أحمر، الإمام أحمد. لذلك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعض الأئمة قال بستاني في صدري، بستاني في صدري، ماذا يستطيع أن يفعل أعدائي بي؟ إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ لذلك قال بعضهم في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. أية جنة في الدنيا؟ جنة القرب. أنت استقيم على أمره، أطيعه وأخلص له، ثم انظر كيف يقربك وكيف يسعدك وكيف يدافع عنك وكيف يلقي عليك ثوب الهيبة. قال له نسيت قبل إيدك سيدي. قال بعضهم ما رأت عيناي روحا في جسد أفضل من أحمد بن حنبل. روحا في جسد، يعني هذول الأئمة الكبار من غير جبلة، أما من جبلتنا، والله من جبلتنا، ربهم ربنا، إلههم إلهنا، قرآنهم قرآننا، دنياهم دنيانا. البطولة مجال مفتوح لكل مؤمن. تفضل صلي قيام الليل، تعلم القرآن، علم القرآن، خذوه من الناس. ومن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. قال بعضهم إذا رأيتم الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلموا أنه صاحب سنة. قال النبي الكريم يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. ما معقول الكلام. قال يا رسول الله كيف نبغضك وبك هدانا الله؟ قال تبغض العرب فتبغضني. مثلا الحب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. نقطة دقيقة، إنسان مؤمن مخلص متفاني في محبة الله متفاني في طاعته، إن كنت تكرهه فهذه علامة نفاق، وإن كنت تحبه فهذه علامة إيمان. قال إذا رأيتم الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلموا أنه صاحب سنة، صاحب سنة مطبق للسنة. قال وإذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع. إذا إنسان بكره فاعلم أنه مبتدع. يعني هلأ نحن في عنا سنة نبوية مطهرة، لو إنسان أعطاك توجيه خلاف السنة وأنت قبلت هذا التوجيه ورفضت السنة فيك إيمان؟ لا والله ما في إيمان. هل يعلو عندك إنسان على رسول الله؟ قال لي أخ كان بمؤتمر مفتي دولة بأوروبا الشرقية واضع خاتم ذهب كبير، قال لي قعد جنبي، قال له يا أستاذ يا إمام مفتي بلد أوروبي بمؤتمر إسلامي، قال له الذهب حرام، ذكر له حديث رسول الله، قال له في قول الإمام أبي حنيفة بجوز، قال له معقول؟ قال له عجيب أمره. أنا أقول لك الإمام أبو حنيفة تقول يا رسول الله مو عارفان الفرق بين الاثنين. بيقول الإمام الشافعي الحديث مذهبي، إذا جاء حديث خلاف كلامي أضربه بكلامي عرض الطريق. هذا قاعدة، أنا أؤكد على هذا. لو تلقيت توجيه من أكبر إنسان في الأرض، فرضه من شيخك، ولقيت حديث صحيح خلاف كلام شيخك، شو بتساوي؟ يجب أن تلقي بكلام شيخك عرض الطريق وأن تأخذ بحديث رسول الله. هذا الإيمان. قد يكون غلط، ما في مانع، ماله معصوم، الأصل النبي اللهم صل عليه. فكل واحد منكم بتلقى توجيه يخالف توجيهات النبي، ينفذها ولا يعبأ بتوجيهات النبي، كأن الإيمان ينخلع من قلبه، ما في مجال. النبي معصوم في أقواله وأفعاله وإقراره وأحواله، لا ينطق عن الهوى، كلامه وحي غير متلو بنص القرآن الكريم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كلام العادي غير القرآن، إن هو إلا وحي يوحى. وقال بعضهم ما أعلم في أصحابنا أسود الرأس أفقه منه، وما رأيت أكمل منه، اجتمع فيه فقه وزهد وأشياء كثيرة، وما رأيت مثله في فنون العلم والفقه والزهد والمعرفة وكل خير، وهو أحفظ مني، وما رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ منه أو أحفظ منه. الإنسان لماذا يحسد؟ إذا قلت لي الحسد جبلة بالإنسان، الاعتراض أنا الكلام، فمن خلق هذه الجبلة؟ في غير الله خلقها؟ فلماذا خلق الحسد في الإنسان؟ يعني الله عز وجل بيخلق بالإنسان صفة سيئة بحاسبه عليها؟ من عنده جواب على هذا السؤال؟ الحسد. والله أقر قال ومن شر حاسد إذا حسد. أصل الحسد أصله حيادي، لما الله خلق الإنسان يغار من أخوه من أجل أن يتنافس معه في الخير. اللي نحن عم نقرأ عن أحمد بن حنبل، مو لازم نغار نحن نكون مستقيمين ورعين، نتعلم نعلم نقف موقف جريء ما ننخزل؟ فالحقيقة الحسد هو انحراف للغيرة المشروعة. هلا كيف في زواج وفي زنا؟ لما ربنا صمم الأنثى لماذا صممها؟ لتكون زوجة. هل صممها لتكون عاهرة؟ لا، هذا انحراف، هي حيادية، أعطاها صفاتها لتكون زوجة. لما ربنا خلق بالإنسان روح التنافس، بتسميه تنافس، بتسميه غيرة، بتسميه حسد، بتسميه غبطة. يعني أنا سمعت عن واحد فاقني بتألم، يجب أن أكون مثله. أصل هذه الجبلة مشروع وجيد جدا، أما هذه الجبلة تنحرف عند أهل الدنيا فتكون حسدا، أما تستقيم عند أهل الدين فتكون غبطة. العلماء قالوا المؤمن يتمنى أن يكون كمن تفوق عليه في الآخرة. إنسان حفظ كتاب الله، إنسان طلب العلم، علم العلم، الله رفع شأنه، أنت تألمت لأنك دونه فحفظت الخطى كي تكون مثله. في قصة تعرفوها كثير قائلة، واحد من الصعيد إجا ابنه عالم غار من ابنه، ركب جحشته على القاهرة على الأزعر، سأل وين الأزعر؟ شو قالوا أزعر هذا؟ أزهرك يا ابني، شو أزعر؟ عمره 55 سنة، طلب العلم وتعلم القراءة والكتابة وحفظ كتاب الله، وتعلم وعاش ل 96 سنة وما مات إلا شيخ الأزهر. لازم تغار، ما لازم تغار إنه فلان في عنده فيلا أنا ما عندي فيلا، لا، فلان عنده 600 أنا عندي 280، شو الحياة هاي ما تنعاش. لا، مو تغار، غار من نوع ثاني، غار بخير الآخرة. يجب أن تغار في شؤون الآخرة. قال: أحصينا استشهادات أحمد في العلوم فوجدناه يحفظ 700,000 حديث. كم حديث حافظ؟ أحد العلماء جمعوا كتبه، أسلموا صفحات كتبه على حياته، صار كاتب كل يوم 90 صفحة منذ أن ولد حتى مات. أنت كم صفحة بتقرأ باليوم؟ بتقرأ بس، وتكتب تألف، قراءة فقط. لازم نغار، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل ذلك فليعمل العاملون. وإن قلت أنا في عندي عمل شاق، نقول لك نظم وقتك، إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، نظم وقتك. لا بد من أن تقتطع من وقتك الثمين وقتا لمعرفة الله، وقتا لمعرفة منهجه، وقتا لطلب العلم، وقتا لتربية أولادك، وقتا كي ترقى به عند الله. يعني في نقطة بحب أعلق عليها بتهمنا كلياتنا. لو تخيلنا واحد سافر لبلد أجنبي ليأخذ دكتوراه وفقير، أما لو أخذ دكتوراه اختصاص نادر جدا بيرجع بأعلى منصب في بلده وأعلى دخل. هيك مثل افتراضي، نحن عم نضبطه المثل. إذا بيرجع رأسا أفخر بيت في الشام، وبالمصيف بيت، أعظم سيارة، أعلى منصب، بس خذ الدكتوراه نادرة جدا وفقير هنيك. فلازم يشتغل ويدرس، لقى شغلة مثلا بألف فرنك ساعتين بكفو، ماشي الحال. لقى شغلة أربع ساعات بس 4,000 فرنك، والله أحسن. لقى شغلة 6 ساعات 6,000 فرنك، لقى شغلة 8 ساعات. هو عم يفرح بهالدخل الاستثنائي، بس على حساب إيش؟ على حساب الدكتوراه والعلم. لو لقى شغلة حارس 24 ساعة ب20,000 فرنك، بتوفي معه؟ دققوا في المثل. يعني إذا كان عملك امتص كل وقتك وعطاك 1,000,000، أنت أكبر خاسر. عندئذ ألغيت وجودك، ألغيت هويتك. كيف تعرف الله؟ كيف تعبده؟ كيف تدعو إليه؟ فالدخل إذا كبر كثير على حساب الآخرة أكبر خسارة صار. لابد من وقت فراغ يجب أن تنفقه في طاعة الله. قال: قدم صديق لنا من خراسان فقال: إني اتخذت بضاعة ونويت أن أجعل ربحها لأحمد بن حنبل، فخرج ربحها 10,000 درهم. أردت حملها إليه ثم قلت حتى أذهب إليه فأنظر كيف الأمر عنده. ذهبت إليه فسلمت عليه فقلت فلان، فعرفه، فقلت إنه أبضع بضاعة وجعل ربحها لك وهو 10,000 درهم. فقال: جزاه الله عن العناية خيرا، نحن في غنى وسعة، وأبى أن يأخذها. عفة، كان إماما في الفقر. الإنسان أيام التعفف والتجمل يرقى بالإنسان، أبى أن يأخذها. قال: حمل إلى الحسن ميراثه من مصر 100,000 دينار، فحمل إلى أحمد بن حنبل 3 أكياس كل كيس 1,000 دينار، فقال: يا أبا عبد الله، هذا من ميراث حلال، فخذها فاستعن بها على عيلتك. قال: لا حاجة لي بها، أنا في كفاية، فردها ولم يقبل منها شيئا، هذا ورعه. والحمد لله رب العالمين.